قال سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها. والمراد بالمباشرة الجماع، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمراد بالمباشرة الجماع. وأما المباشرة دون الجماع فإنها لا تفسد الصوم، أما الجماع للمعتكف فيفسد الصوم بلا خلاف عند العلماء. وقوله وأنتم عاكفون، الاعتكاف هو حبس النفس ولزومها على شيء معلوم، سواء كان طاعة أو معصية أو بدعة. ولذلك قال الله عز وجل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال سبحانه: يعكفون على أصنام لهم، أي أنهم يحبسون أنفسهم ويبقون عند هذه ماذا؟ الأصنام. وهذا باطل. والاعتكاف المشروع هو ما جاء في هذه الآية: اللبث في المسجد على صفة مخصوصة من شخص مخصوص بنية التعبد لله سبحانه وتعالى. وفي أزمنتنا هذه عند كثير من الناس اعتكافات محرمة، من ذلك وأكثره العقوق عند شاشة التلفاز، يبقى الإنسان ربما الليلة من أولها إلى آخرها وهو عاكف في غرفته ينظر إلى الشاشة كل ساعة وبرنامج جديد، ويبقى معتكف على هذا، وربما ما فكر يوما من الأيام أن يعتكف العشر الأواخر. وهذا الاعتكاف مستحب بإجماع العلماء، واستحبابه في أي وقت، في رمضان، في غير رمضان، في ليل، في نهار، إلا أنه يتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان فيكون استحبابه مؤكد. وقوله سبحانه: ويشترط للاعتكاف شروط، العقل، التمييز، الإسلام، فلا يصح أيضا الطهارة من الحدث الأكبر سواء الجنابة أو حيض أو نفاس، هذا لا يصح لمن كان هذا حاله. وكذلك أيضا بارك الله فيكم العقل، فلو كان يغمى عليه لمرض أو غير المرض فإنه لا يصح اعتكافه. وقوله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، هذا شرط أيضا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، لا يصح في غير المسجد أبدا، خاصة للرجل، ولا يصح من المرأة في مصلاها في بيتها. واختلف العلماء اختلافا كثيرا في المراد بالمسجد. من العلماء من قال المراد الثلاثة المساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد. والصحيح أن الاعتكاف عام في أي مسجد، وأفضل الاعتكاف الاعتكاف في المسجد الحرام، ثم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالمسجد في المسجد الأقصى. والاعتكاف في غير هذه الثلاثة مشروع أيضا وثابت فيه الأجر، والأفضل أن يكون في مسجد جامع تقام فيه الجمعة حتى لا يقطع الاعتكاف من أجل ماذا؟ الجمعة. ويصح الاعتكاف في مسجد جماعة، المسجد الذي تقام به ماذا؟ الجماعة، وخروجه إلى الجمعة على ندور لا يؤثر في اعتكافه عند كثير من أهل العلم، وله أن يشترط الخروج للجمعة. بعض العلماء يقول لا يحتاج الاشتراط لأن هذا أوجب من الاعتكاف. والاعتكاف العشر كاملة، ويبتدئ اعتكاف العشر من غروب شمس يوم 20 ودخول 20 هنا يبتدئ الاعتكاف، وما جاء من أن الاعتكاف يبتدأ من صبيحة يوم 21 استدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف صلى الفجر ثم دخل مخباه، وهذا يعارض حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط قبل موته، فلما جاء ليلة غروب شمس العشرين قال لأصحابه من أراد أن يعتكف فليعتكف من الليلة، فهذا هو الصحيح. وأما كونه يدخل مخبأة كان بعد صلاة الفجر فهذا أمر آخر، يستحب للإنسان إذا اعتكف أن يكون له مخبأ في المسجد حتى ينعزل عن الناس ويبقى مع الذكر، والإنسان ينوي الاعتكاف من أول وقته، وأما مخبأة فيدخل في أي وقت شاء، ولو بقي يوما أو يومين لا يدخل مخبأة هذا لا يؤثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر دخول المخبأة إلى الصباح مع أنه اعتكف من غروب شمس اليوم الأولى. وهكذا أيضا الاعتكاف يكون داخل المسجد، وأجازه العلماء رحمهم الله في ماذا بارك الله فيكم، رحبة المسجد، المكان الذي يكون خارج المسجد الضاحي الذي ملتصق بالمسجد، وإذا احتاج الناس يصلون فيه محسوبا من المسجد ويجوز الاعتكاف فيه. أما إن كان بناؤه مستقل عن المسجد فلا يصح الاعتكاف، وذكر جواز الاعتكاف في سطح المسجد بلا خلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى. والاعتكاف هذا أفضل، ويجوز أن يعتكف الإنسان ليلة مثلا ليالي الوتر يعتكفها، أو يعتكف نصف يوم أو أقل من ذلك فهو مأجور، ولكن أفضله هذا. والإنسان إذا نوى الاعتكاف كما سمعتم حرم عليه مباشرة أهله بمعنى الجماع، ولو جامع فسد اعتكافه وبطل. وهل تلزمه كفارة أم لا تلزمه كفارة؟ الصحيح أنه لا كفارة عليه، وإذا إنسان ألزم نفسه بالاعتكاف العشر كاملة ثم ترك، طرأ له فكرة أو أمر أو حاجة وترك الاعتكاف ليس بآثم، لأنه إنما فعل خيرا وأجرا ومستحبا، فإن قطعه لا شيء عليه. بعضهم يلزمه بالكفارة وهذا لا دليل عليه، فمثله مثل صوم التطوع، صام إلى أول النهار ثم بدأ له أن يفطر لأمر أو آخر أو غير ذلك من الأمور التي قد تقع. ولكن الاستحباب هو ماذا؟ الاستمرار، ولا يجب الاعتكاف في حال ولا القضاء إلا لمن نذر الاعتكاف، فمن نذر أن يعتكف بعد ذلك لزمه ماذا؟ الاعتكاف. ولو نذر إنسان أن يعتكف 10 أيام جاز له أن يعتكف في أي مسجد تقام به الجمعة أو الجماعة، وإذا خصص مسجد معلوم من المساجد يعتكف فيه لا يلزمه التخصيص. لماذا؟ لأن المساجد عند الله سواء، مسجد جامع مسجد جمعة، فإذا نوى أو نذر أن يعتكف في مسجد جامع اعتكف في مسجد جامع، في مسجد مطلق جاز ولو في مسجد إيش؟ جماعة. لكن إذا نوى أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه ألا يعتكف إلا فيه. نذر أن يعتكف في مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزمه ذلك، فلو نوى أن يعتكف في مسجد المدينة واعتكف في المسجد الحرام جاز، لأن المسجد الحرام أفضل من مسجد ماذا؟ المدينة. أما إذا نوى أن يعتكف في المسجد الحرام وبعد ذلك اعتكف في المسجد المدينة فلا، لم يكن قد وفى بنذره. مما ينبغي على المعتكف أن يحقق ما نوى من اعتكاف، وهو انشغاله بالطاعة لله سبحانه وتعالى من صلاة وقيام وذكر لله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعليم العلم وتعلمه للمعتكف، هل له أن يفعل هذا أم لا؟ والذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله أنه مستحب، خلافا للإمام أحمد وجماعة من العلماء، لأن فيه خير وفيه ثمرة متعدية لغيره، ويحرص على تحري ليلة القدر. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها في إحدى ليالي الوتر من العشر الأواخر، وهي 21 والثالث وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، هذه الليالي الوتر التي ينبغي للإنسان أن يتحرى فيها ليلة القدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحراها في ليلة 27. وهناك أدلة في الباب كثيرة، فمظنة حصول ليلة القدر هو في ليلة 27، ولكن قد تكون في غيره، فقد رغيت في 21 وفي 23 وفي 29 وفي 25، فقد رغيت في هذا، وإن كان المظنة لوجودها هي ليلة 27، فالمعتكف أولى بتحريها من غيره، مع أنه ينبغي للناس جميعا أن يحرصوا على أن يكونوا ممن حصلها واستغلها بطاعة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا الله عز وجل يقول: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من أكثر من 83 عاما. إذا عبدت الله بهذه الليلة ووافقت ليلة القدر أفضل من أن تعبد الله عز وجل صائما وقائما وذاكرا له 83 عاما. 83 عاما. وهكذا ينبغي للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: لا يخرج إلا لما لا بد منه. وقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لحاجته. وقالت: كنا نخرج لحاجتنا فلا أسأل عن المريض إلا وأنا مارة، أي أنه يلازم معتكفة ويلازم مسجدا، فلا ينشغل بالذهاب والرجوع. فالحاجة المراد بها البول والغائط، وهذا ما لا بد منه، واعتكافه فيه صحيح، ومشيه لقضاء حاجته المشي المعتاد، ولا يحتاج أن يبذل جهدا في الإسراع. وهكذا الخروج للأكل والشرب إذا لم يوجد من يعطيه أكلا وشربا إلى المسجد، أما إن أعطاه إن وجد من يعطيه إلى المسجد فلا يجوز له الخروج، وإنما إذا لم يجد أحد. وهكذا العلماء يذكرون أيضا المريض والجنازة، هل يجوز للمعتكف أن يخرج، هل يقطع اعتكافه أم لا ينقطع إذا خرج لعيادة مريض أو خرج لاتباع جنازة؟ هل ينقطع أم لا؟ يقول العلماء رحمهم الله ينقطع على القول الصحيح أنه ينقطع. لماذا؟ لأنه ليس أمر لابد منه. ولذلك جاء عن عائشة أنها كانت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي، لا تتقصد ذهاب إليه وماذا والسؤال عن حاله، وإنما تمشي لقضاء حاجتها وتسأل وهي تمر على ذهابها أو رجوعها. وهكذا العلماء رحمهم الله يذكرون مسألة الشهادة، هل له أن يخرج لكي يدلي بشهادته في أمر من الأمور أم لا؟ الصحيح أن خروجه لأداء الشهادة أو لتحمل الشهادة أنه يقطع الاعتكاف، إلا إذا تعين عليه هذا الأمر، إذا تعين عليه أنه هو الذي يشهد لا يوجد غيره، قال العلماء هنا يجوز ولا ينقطع اعتكاف، ولا ينقطع اعتكاف. وهكذا أيضا بارك الله فيكم يكون حال الإنسان في اعتكافه. وهكذا إذا انتهت العشر الأواخر خرج الإنسان عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس شمس آخر يوم رمضان، فحينئذ انتهى اعتكافه ويخرج بعد المغرب بعد غروب الشمس، ولا يلزم أن يبقى إلى اليوم الثاني. الإمام أحمد ومالك رحمهم الله يرون أنه يخرج صبيحة العيد، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله والأوزاعي وجماعة من العلماء يرون أن الاعتكاف ينتهي بغروب الشمس، وهذا هو الصحيح. إذا غربت شمس يوم 30 من رمضان أو يوم 29 انتهى اعتكافه وله أن يذهب، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو الأرجح، لأن الليلة التي سيعتكفها إلى صباح العيد ليست من رمضان أصلا، وإنما هي من شوال، واعتكافه إنما اعتكاف في رمضان، سواء كان الشهر 29 فاعتكف 9 أيام أو كان الشهر ماذا 30 وكان اعتكاف 10 أيام. ومثل هذا بارك الله فيكم ما إذا نذر إنسان أن يعتكف شهرا، مثلا نذر أن يعتكف شهرا، فهنا الشهر يشمل الليالي والأيام يلزمه هذا، فإذا اعتكف من أول الشهر وكان الشهر ماذا 29 أجزاء، فلا يحتاج أن يوفي يوم 30 من شهر آخر. وأما إن نذر أن يعتكف 30 يوما، فلو بدأ الاعتكاف من رؤية الهلال أول الشهر حتى انتهى الهلال في 29 ولم يكن الشهر 30، لزمه وفاء يوم 30، لأنه لم يكن نذره شهر وإنما 30 يوما كان لزاما عليه أن يوفي بها. وهل يلزم المعتكف الصمت أن يكون صامتا لا يتكلم؟ هذا كرهه الإمام الشافعي وجماعة من العلماء أنه يكره، وأنه والإمام أحمد في رواية فإنهم يكرهون الصمت، لأن الإسلام ما أمر بالصمت في هذا، وإنما الكلام مشروع حتى في الأكل والطعام، بعضهم إذا قدم الطعام يصمتون عمدا، وإن تكلم أحد الأولاد اسكتوا، هذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويتكلم، يتكلم بالخير ويعلم الناس وغير ذلك الكلام المباح إنما المحرم الذي يجتنب. والصمت على الطعام من فعل اليهود، من فعل بعض الكفار، لذلك لا يصلح التشبه بهم. وهكذا الصمت في حياة الإنسان في يومه وليلته لا يحتاج إليه، وإنما يفعل الخير والطاعة والبر، وإن تكلم يقل كلامه في المباح حتى لا يجر به إلى ماذا؟ إلى المحرم في معتكفه. بدليل أن حفصة رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده وجلس وتحدث معه حتى جزء من الليل، فلما أرادت أن تذهب وهذا فيه جواز الخروج المعتكف للحاجة. فلو أن الإنسان حصل له أمر لا بد منه كان له أن يخرج. كذلك أيضا الكلام المكروه أو المحرم خطأ في المسجد وفي غيره، ولكن لا يفسد الاعتكاف، لكن ينبغي الإنسان أن يعتني بما اعتكف له، إنما من أجل أن يعود نفسه على الطاعة وعلى الخير. البيع والشراء محرم في المسجد سواء للمعتكف أو لغيره، ويفسد الاعتكاف. وهكذا إنسان له حاجات يحتاج أن يذهب وأن يرجع لها، أحسن أن لا يعتكف، لا ينوي الاعتكاف، يبقى مع قضاء حاجته، ولو اعتكف ويكثر الذهاب والرجوع فإنه يفسد. الخروج لغير حاجة من معتكفه يبطل الاعتكاف لغير حاجة، إلا إذا خرج ناسيا فالإمام أحمد يقول يبطل اعتكافه ولو كان ناسيا، والإمام الشافعي يقول لا، اعتكافه صحيح، وهذا هو الصحيح، لأن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا صومه صحيح من باب أولى من خرج من معتكفه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.